الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبدأ السادس من المبادئ التصديقية: حجية الجرح والتعديل مع عدم ذكر السبب. فهل يقبل قول الرجال في جرحه وتعديله المطلق من دون ذكر سبب التعديل أو الجرح، أم لا بد من معرفة سبب التعديل أو سبب الجرح؟ هذه المسألة كثر التعرض لها من قبل المتأخرين، من قبل المحققين المتأخرين. هل أن الجرح والتعديل يقبلان مطلقين أم لا بد من ذكر السبب؟ هذه المسألة لا نجد لها عينا ولا أثرا في كلمات متقدمي علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم، ولعل أول من تطرق لها في علم الرجال هو الشهيد الثاني رضوان الله عليه في درايته، ثم انفتح البحث فيها وتوسع عند جملة من المحققين المتأخرين. كما تعلمون أول من كتب في الدراية من الشيعة الإمامية هو الشهيد الثاني. أولا كتب البداية في الدراية، ثم كتب الرعاية في شرح البداية. طبعا كتاب الشهيد الثاني رضوان الله عليه قد اعتمد على مقدمة ابن الصلاح من العامة، ذلك الكثير من المباحث قد أخذها الشهيد الثاني من العامة وحاول أن يزنها بحسب موازين الشيعة الإمامية. هذا البحث التعديل والجرح مع ذكر السبب أو عدم ذكر السبب من الأبحاث المهمة والعريقة في علم الرجال عند العامة، فتجد كلمات العامة مختلفة ومتشابكة في معالجة هذا المبحث، وأقوالهم متشتتة ومتباعدة. لعل السر في ذلك هو تباعد مسالكهم وكثرة استحساناتهم وتوجهاتهم وتشبثهم بالوجوه الضعيفة في قبول الرواية أو رد الرواية، ونظرة سريعة وفاحصة لكلماتهم تنبئ عن ذلك. يكفي ما أشار إليه الشهيد الثاني في الرعاية صفحة 195، يقول: إن بعضهم سئل: لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون، برذون له أنثى الحصان. وسئل آخر عن رجل من الرواة فقال: ما أصنع بحديثه؟ ذكر يوما عند حماد فامتخط حماد، يعني مجرد أن تمخط يعني هذا الرجل مطعون فيه. يمكن تراجع هذه المصادر: الرعاية في علم الدراية صفحة 195، من أراد التوسع عليه مراجعة المصادر التالية: الكفاية في علم الرواية صفحة 11، مقدمة ابن الصلاح صفحة 221. هذه مصادر سنية تجد الأسباب التي تذكر للجرح والتعديل. الباعث الحثيث صفحة 94. المجروحين الجزء الأول صفحة 30. لا بأس بالإشارة إلى هذه النكتة، أنه جملة كبيرة من الأمور اللي يذكرها الشهيد الثاني في الرعاية عن بعض العلماء مثل ما نقلناه الآن في المات هي نص وعين ما ذكره علماء العامة وليس علماء الشيعة الإمامية، فهي وأكثرها عبارات ونصوص مقدمة ابن الصلاح. محقق الرعاية البقال أشار في جملة من الموارد، جملة من النصوص، أشار إلى أن في حاشية الكتاب هذا النص هو من كتاب مقدمة ابن الصلاح. عموما لا يخفى أن هذه الاستحسانات أو التفاهات لا سبيل لها إلى كتب علمائنا وكتبنا المصنفة في الجرح والتعديل، فإننا لا نعتمد على هذه الاستحسانات والأمور الهامشية ولا نعتمد في الجرح والتعديل إلا على أرباب البصائر التامة والنفوس العالية كما لا يخفى. عموما هذا البحث سرى من كتب العامة إلى كتب الخاصة، وأشار إلى ذلك المقدس الأعرجي الكاظمي في كتابه عدة الرجال الجزء الأول صفحة 176، وسنقرأ نص عبارته. طبعا فقهاؤنا منذ القديم اهتموا بهذا المبحث، يعني ذكر علة التعديل أو الجرح، لكن في أين؟ في كتاب القضاء والشهادات، يعني في جرح القاضي للشهود أو تعديل القاضي للشهود. قالوا هنا القاضي يهتم بسبب التعديل وسبب ماذا؟ الجرح. لماذا هذا الشاهد عادل؟ أو ما هي علة عدالته ولا مواظبة على الجماعات وحسن الظاهر عنده؟ لكن لا يخفى وجود فارق بين باب الشهادات قضاء الشهادات وبين باب التوثيقات الرجالية. إذن يوجد فرق بين المقامين وبين البابين، بين باب القضاء والشهادات يعني التعديل والجرح في باب القضاء والشهادات، والجرح والتعديل في باب التوثيقات الرجالية، لأنه لباب الخصومة والحكومة شؤونه الخاصة وشرائطه التي دلت عليه، والتعدي من باب الحكومة والخصومة في باب القضاء والشهادة إلى باب التوثيقات الرجالية يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام. إذن لابد أن نحقق أصل المطلب وما ينبغي أن يقال فيه. الظاهر أن سيرة علمائنا قائمة على قبول التعديل أو الجرح مطلقا من دون ذكر السبب. لماذا؟ لأننا نقبل الجرح أو التعديل عن حسين لا عن حدسين، ولا نقبلهما إلا من أصحاب البصائر التامة. وأكثر توثيقاتنا وتعديلاتنا وتضعيفاتنا أخذناها عن الشيخين النجاشي والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما، ولذلك لا نجد في هذين الكتابين فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي عناية بذكر الأسباب، ولا نجد في كتب فقهائنا ورجاليين عناية بذكر سبب التعديل وسبب الجار. فنرى علماءنا يقبلون توثيقات أو تضعيفات النجاشي أو الشيخ الطوسي من غير توقف في وجهها وفي ذكر سببها. ومن أفضل العبائر عبارة المقدس الأعرجي في عدة الرجال الجزء الأول صفحة 176، نقرأ عبارته. قال: وأما أصحابنا فالذي يظهر من تتبع طريقتهم في الرواة إنما هو الأخذ بالإطلاق، ما زالوا يستندون في تعديل من يعدلون إلى الشيخ أو النجاشي أو ابن الغضائري أو غيرهم من علماء الرجال، فإذا رجعنا إلى أصولهم لم نجد في كلامهم غالبا إلا الإطلاق، غير أنهم لا يعولون إلا على أرباب البصائر التامة في هذا الشأن كالمذكورين. من مذكورين؟ الشيخ النجاشي والطوسي وأضرابهم، كالمذكورين دون من ضعف مقامه أو كثر خطأه، إلا أن يذكر السبب فيستنهضون السبب ويجعلونه من ضعف مقامه أو كثر خطأه ويجعلونه راويا ويجتهدون. بعد هذه سيرتهم من قديم الزمان ولا يزالون. إذن الخلاصة في مبحثنا: هل يقبل الجرح أو التعديل من دون ذكر السبب أو لا؟ الجواب: العامة مشاربهم مختلفة، وأما الخاصة فالبناء على الإطلاق، يقبل قول المعدل أو الجارح مطلقا من دون ذكر السبب، إلا إذا كان الجارح أو المعدل ممن ضعف مقامه أو كثر خطأه، فحينئذ لا بد من النظر إلى السبب. نعم، نستدرك هنا، لا بد من التدقيق والتحقيق من المورد الذي يستراب فيه، كما حصل لجملة من المتأخرين في تضعيفات أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ومحمد بن الحسن بن الوليد وغيرهم من القميين الذين تقدمت الإشارة إليهم في مسلكهم في الجار، وكذلك الحال في غيرهم مثل تضعيفات ابن الغضائري. إذا كان لهم مسلك خاص، قد يكون خبير لكن عنده مسلك خاص. إذن الخلاصة: يقبل قول الرجالي الخبير في التوثيق والتضعيف مطلقا، إلا إذا كانت في توثيقه ريبة خاصة. هذه الريبة منشأها إما أن عنده مسلك خاص، إما ضعف مقامه، كثرة خطأ. مثلا الريبة الخاصة أو التأمل الخاص، كما قال السيد الخوئي وجزم في حق العلامة الحلي من أنه يبني على أصالة العدالة، فإذا التزمنا أن العلامة الحلي يبني في تعديله على أصالة العدالة، ففي هذه الحالة لا بد من التأمل في تعديله والنظر في سبب تعديله لفلان أو علان، هل هو مبني على أصالة العدالة أو على توثيق حسي أخذه من كابر عن كابر. وهكذا تضعيفات أصحاب المسالك الخاصة كالقميين أو الغضائري، فإنها تبعث على التأمل الخاص والريبة الخاصة. وهكذا بناء على أن العلامة يضعف كل من لم يكن إماميا بالمعنى الأخاص، يعني شيعي 12، إلا من قام إجماع على تصحيح ما يصح عن كأبان وابن فضان. هناك دعوة هكذا أن العلامة مبنى حجية خبر العهد الإمامي لا حجية خبر الثقة، وبالتالي لا يقبل كل من لم تثبت عدالته إلا إذا قام الإجماع على تصحيح ما يصحان، مثل أبان الأحمر كما سيأتي وابن فضال، هذان الراويان الكبيران ليس من الإمامية، وسيأتي التحقيق في أبان الأحمر، ولكن الآن المعروف أنه ليس من الإمامية، وسيأتي على ما هو التحقيق من أنه قد يثبت أنه من الإمامية، ولكن ابن فضال من الفطحية. فإن التوثيق والتضعيف في مثل ذلك من الواضح عدم إمكان قبوله مجردا عن ذكر السبب. النتيجة النهائية الذي يهون الخط بأن أكثر توثيقاتنا وتضعيفاتنا أخذناها من الشيخين الطوسي والنجاشي، وهما من أصحاب البصائر التامة، ولذلك لا حاجة للنظر إلى سبب تعديل أو توثيق أو تضعيف الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي. وقد ذكر الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في عدة موارد من أن إنا وجدنا الطائفة قد ميزت الرجال، كما يقول الشيخ الطوسي في كتاب العدة، يعني هما ينقلان كابرا عن كابر. لتفصيل البحث في هذه الموارد تراجع المصادر التالية من أراد التوسع: الرعاية في شرح الدراية صفحة 194، الفصول الغروية للشيخ محمد حسين الغروي صفحة 300، معالم الدين شيخ حسن صفحة 206، نهاية الدراية سيد حسن الصادق صفحة 377، الحاوي الجزء الأول صفحة 106، مقباس الهداية للشيخ عبد الله المامقاني الجزء الثاني صفحة 83، مستدركات مقباس الهداية الجزء السادس صفحة 95، عدة الرجال للأعرج الكاظمي الجزء الأول صفحة 175، القوانين الجزء الأول صفحة 473، وجيزة الرجال للمشكيني صفحة 85، مفاتيح الأصول صفحة 390. هذا تمام الكلام في المبدأ السادس من المبادئ التصديقية، واتضح أن التوثيق والتضعيف حجة من دون ذكر السبب، ولا نحتاج إلى النظر في السبب إلا إذا كان المورد يحتاج إلى تأمل خاص لريبة معينة، كما لو كان الموثق أو المعدل له مبنى خاص أو مسلك خاص في التوثيق والتعديل. المبدأ السابع من المبادئ التصديقية حجية التوثيق والفحص عند التعارض. سؤال يطرح نفسه: هل نقبل التوثيق والتعديل مطلقا من دون حاجة إلى الفحص عن وجود معارض، فلعل رجالي آخر قد ضعف هذا الراوي، أو لا؟ التوثيق والتعديل حجة بشرط الفحص وإثبات أنه لا يوجد معارض لهذا التوثيق والتعديل. هذا هو البحث المتداول بين العلماء، وقلما من ذكر أن الجرح والتضعيف هل يحتاج إلى فحص أو لا. عادة يذكرون التعديل والتوثيق، يعني لو الشيخ النجاشي عدل راوي أو وثق راوي نحتاج نبحث عن رجال آخر ضعفك النجاشي أو لا، لكن عادة ما يذكرون أنه إذا ضعف شخص أو ماذا جرح شخص هل نحتاج أن نبحث عن معارض أو لا. يقول لك ما دام جرح، عادة عند تعارض الجرح والتعديل النتيجة تابعة لأخذ المقدمتين، فإذا جرح وشخص آخر عدل نقول بجرحه، إذا رجالي ضعف الراوي ورجالي آخر وثق الراوي نقول بماذا؟ بتضعيفه. لذلك لم يذكروا في حق الجرح والتضعيف أنه يحتاج إلى فحص أو لا، لكن الصحيح أن الفحص مطلوب في الأمرين، وأن البحث يشمل الأمرين، كما يشمل التعديل أيضا يشمل الجار. يعني السؤال، هل جميع التوثيقات والتضعيفات تحتاج إلى الفحص عن المعارض أو لا؟ هل جميع التعديلات والتجريحات تحتاج إلى الفحص عن المعارض أو لا؟ كلمات الأكثر خالية عن ذكر التجريحات، تراهم عادة يعقدون البحث في خصوص التوثيقات لعل ذلك نتيجة البحث المعروف بينهم من إطلاق تقديم الجرح على التعديل وإطلاق تقديم التضعيف على التوثيق، لكن الصحيح أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، وأنه كما البحث يشمل التوثيقات كذلك يشمل التجريحات والتضعيفات. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، إن الذي يعثر على الجرح ربما يحصل على تعديل أقوى منه فيقدم التعديل على التجريح، إن الذي يعثر على تضعيف ربما يحصل على تعديل وتوثيق أقوى منه فيقدم التوثيق والتعديل على التضعيف. مثلا ربما فلان يضعف في الحديث لكن في نفسه ثقة، يقولون ضعيف في الحديث، لكن إذا ترجع إلى الرجال الآخر يقول ثقة في نفسه، فتكون النتيجة أنه ثقة في نفسه لكنه ضعيف في الحديث. أو ربما المضعف يضعف لغلو وهو من القميين أصحاب المسالك الخاصة، لكن المعدل ليس من أصحاب المسالك الخاصة فيوثقه ويعدله فيقدم التعديل على الجار. واضح إن شاء الله. إذن كما يبحث في التوثيق أيضا يبحث في ماذا؟ في الجرح والتضعيف. الأمر الثاني، الكلام في هذه المسألة لزوم الفحص لا يختص بخصوص الجرح والتعديل والتوثيق والتعديل، بل يشمل المدح والذم. المدح والذم ليس فيه نص على الوثاقة أو على العدالة، وليس فيه نص على الضعف أو الجرح. فإذا ذم راو من الرواة، أحد الرجاليين ذم راو من الرواة، لا بد من النظر إلى كلمات الرجالي الآخر، فلربما يمدحه أو يعدله أو يوثقه. فمجرد الذم من دون تضعيف ومن دون جرح لا يعني إلغاء الرجل وروايات الرجل، بل لا بد من البحث عن النص على توثيقه أو على تعديله. واضح إن شاء الله. إذن لهذين الأمرين نقول البحث ينعقد هكذا، هل التعديل أو الجرح مشروط بالفحص أو لا؟ هل التوثيق أو التضعيف مشروط بالفحص عن وجود المعارض أو لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول وهو المؤيد والمنصوب، لزوم الفحص مطلقا، يعني في التوثيقات والتضعيفات لا بد من الفحص عن المعارض، وقد ذهب إلى هذا القول جماعة منهم العلامة الحلي في نهاية الأصول ونهاية الأصول مخطوطة الآن طبعوا منه يمكن جزئين ثلاثة. نسبه إليه صاحب مفاتيح الأصول السيد المجاهد، السيد المجاهد يصير ابن صاحب الرياض. صفحة 373، وأيضا يمكن مراجعة مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 122، وأيضا الشهيد الثاني في الرعاية صفحة 200، صاحب المعالم في المعالم صفحة 208، المقدس الأعرج الكاظمي في عدة الرجال جزء الأول صفحة 180، صاحب القوانين صفحة 477، والسيد حسن الصدر في نهاية الدراية صفحة 375. هؤلاء الأعلام العلامة في نهاية الأصول والشهيد الثاني وصاحب المعالم والأعرج وصاحب القوانين والسيد الصدر قالوا بالقول الأول. ما هو القول الأول؟ لزوم الفحص مطلقا، مطلقا سيأتي من القول الثالث معنى الإطلاق. طبعا المقدس الأعرج الجزء الأول صفحة 180 قيد إطلاق صاحب المعالم بإذا كان بما إذا كان الراوي مظنة الاختلاف. طبعا هذا لا يعني أنه تقييد للإطلاق، لأننا نبحث في ما هو مظنون الخلاف. أنت تفحص عن المعارض إذا كان هناك مظنة للخلاف، أما إذا لا توجد مظنة للخلاف لا يأتي الكلام في الفحص. كلامنا إذا كان مظنة للخلاف يحتاج أن تفحص أو لا؟ نعم، القول الأول يقول يجب الفحص عن المعارض مطلقا. القول الثاني بالعكس، عدم لزوم الفحص مطلقا ولم يعلم قائل به من الإمامية عدا ما نسب إلى المحقق الحلي في معارج الأصول صفحة 151، ويمكن مراجعة صفحة 149 من معارج الأصول للمحقق الحلي. والبعض يدعي صراحة كلام المحقق الحلي في المعارج في عدم لزوم الفحص عن المعارض مطلقا. ويمكن أن نستظهر هذا المبنى من كل من جعل التزكية حجة من باب الظن، من باب حجية يعني مطلق الظن، يعني من باب حجية الظنون الرجالية، وادعى حصول الظن من التوثيقات الرجالية من دون حاجة إلى فحص، كما يتراءى ذلك من السيد المجاهد في مفاتيح الأصول صفحة 373، وأيضا من الفصول الغروية صفحة 304، يمكن مراجعة مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 122. القول الثالث، التفصيل بين موارد إمكان الفحص وعدمه. مثل ماذا موارد إمكان الفحص؟ من قبيل توثيق شخص بعينه. ومثال الثاني عدم إمكان الفحص من قبيل توثيق شخص مجهول العين، مثلا يقول ابن أبي عمير أروي عن ثقة، من هو هذا الثقة؟ يقول أنا ما أتذكر أصلا، بس أتذكر أنه ثقة. هنا لا يمكن الفحص لأن نفس الراوي ما يعرف عن من يروي. فقالوا بالتفصيل في مورد إمكان الفحص يجب الفحص، أما في مورد عدم إمكان الفحص لا يجب الفحص. إذن عرفنا الإطلاق في القول الأول والثاني ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى إمكان الفحص وعدمه. إذن عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول يجب الفحص مطلقا أمكن أو لم يمكن، القول الثاني لا يجب الفحص مطلقا أمكن الفحص أو لم يمكن، القول الثالث والأخير التفصيل. ففي موارد إمكان الفحص يجب الفحص، وفي موارد عدم إمكان الفحص لا يجب الفحص. هذا القول الثالث ذهب إليه المحقق المامقاني بشكل صريح في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 122، ويمكن أن ينسب بنحو الاحتمال إلى جماعة كصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي وولده صاحب المناهل السيد المجاهد في كتابه مفاتيح الأصول صفحة 373 حجري، وصاحب الفصول صفحة 304. قبل التعرض لما ذكر من استدلال على هذه الأقوال لا بد من ذكر مقدمة. نحن نتكلم بناء على أي مبنى؟ هل بناء على أن مدرك حجية قول الرجالي هو حجية خبر الثقة، أو بناء على أن مدرك حجية قول الرجالي هو الوثوق والإطمئنان أو مطلق الظن؟ لا بد من ترقيح المبنى. نحن الآن نريد أن نتكلم بناء على المبنى الأول، بناء على أن مدرك حجية خبر الرجالي قول الرجالي هو حجية خبر الثقة في الموضوعات. من الواضح أن أهم دليل وأهم مدرك لحجية خبر الثقة في الموضوعات هو سيرة العقلاء. إذن فلنرجع إلى العقلاء. العقلاء إذا جاءهم ثقة بخبرين يبحثون عن وجود معارض له أو لا. أما إذا قلنا بالمسلك الآخر وهو حجية الظنون الرجالية يكون مجرى البحث مسار البحث شيء آخر. وكذلك إذا بنينا على أن مدرك حجية قول الرجال هو الوثوق والإطمئنان، إذا بنينا على القول الأول أنه الخبر حجة من باب ماذا؟ حجية خبر الثقة، لابد من استبعاد القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ عدم لزوم الفحص مطلقا. لماذا؟ لأن عدم لزوم الفحص مطلقا أمكن الفحص أو لم يمكن مبني على حجية مطلق الظنون الرجالية، مبني على هذا المبنى، والحال أننا لا نبني عليه، الآن نبني على القول الأول حجية خبر الثقة. بل لنا مناقشة في أنه من قال أنه الآن مناقشة كبرى، الآن مناقشة مناقشة صغروية، من قال أنه مع وجود المعارض يحصل عندك ظن؟ أنت تقول حجية الظنون الرجالية، من قال أنه بمجرد تعديل فلان يحصل عندك ظن إذا لم تفحص عن المعارض؟ هذا أول الكلام. الظن ما ربما هذا الظن الآن من التوثيق، إذا ترى تفحص عن المعارض ينقلب هذا الظن إلى وهم، يصير ظن بدوي وليس استمراري، هذا ظن ابتدائي ولا يبقى هذا الظن، ليس بدائم ولا مستمر. إذن هناك مناقشة كبروية وهناك مناقشة صغروية. المناقشة الكبروية لا دليل على حجية مطلق الظن ولا دليل على حجية الظنون الرجالية. المناقشة الصغروية من قال أن الظن يفيد نستفيده من التوثيق الخاص قبل الفحص عن المعارض، خصوصا إذا قوي احتمال الخلاف لا يحصل ظن بمجرد التوثيق والتعديل من دون الفحص عن المعارض. إذن القول الثاني عدم لزوم الفحص مطلقا سقط، يبقى الكلام في القول الأول وهو لزوم الفحص مطلقا، والقول الثالث لزوم الفحص إذا أمكن الفحص. نقول لابد من عظيمة على الدليل، يصير البحث بحث صناعي. عمدة الدليل حجية خبر الثقة، عمدة أدلة حجية خبر الثقة هو ماذا؟ سيرة العقلاء. نرجع إلى سيرة العقلاء، هل العقلاء يقبلون التوثيق إذا كان مجهول العين أو لا يقبلون؟ يعني الآن إذا يجيك واحد يقول لك حدثني ثقة، تقول له من هو هذا الثقة؟ أنا ما أدري. تقبل منه لو ما تقبله، مجرد حدثني ثقة، من هو؟ والله أنا ما أذكره، ما أعرفه. هل العقلاء يقبلون التوثيق إذا كان لمجهول العين ولم يبين السبب ولم يذكر الحيثيات أو لا؟ من الواضح أن العقلاء لا يقبلون. إذا كان شخص قال أنا أنقل لك عن ثقة، من هو الثقة؟ ما أعرفه، ما يقبلون العقلاء، يفحصون. إذن العقلاء سيرتهم قائمة على الفحص مطلقان، أمكن الفحص أو لم يمكن الفحص.
مو في الجملة العقلاء يفحصون، مثلا لو جلس مثلا السيس ستاني يقول لي حدثني عن ثقة، أنا أقل لك عن ثقة، من هو ما أدرك لو عن ثقة أقبل.
بارك الله فيك. إحنا كلامنا هل في جميع الموارد أو في، الآن أنت جئت بخصوصية، قلت لو كان هذا الثقة رجل عظيم كبير كالسيد السيستاني، صحيح؟ لكن إذا كان هذا الثقة واحد عادي
في الجملة يعني يقبلون،
يكفي أنه في الجملة يقولون. إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إحنا يكفي أن ننفي الكبرى. القول الثالث يقول إذا لم يمكن الفحص لا يجب الفحص مطلقا، احنا يكفي نكسر هذا الاطلاق، لا يجب الفحص مطلقا. انت تقول يجب الفحص في الجمله ولا يجب الفحص بالجمله، نقول اهلا بناصرنا. واضح ان شاء الله؟ اذن الصحيح ان يقال ان العقلاء لا يفرقون في المورد الذي يكون محتملا للخلاف، لأن كلامنا في مورد احتمال الخلاف بين إمكان الفحص وعدم إمكان الفحص. لذلك نرى العقلاء يتوقفون حتى يحصل لهم الحال بشكل جلي. فإذا كان المبهم باسم الفاعل معاصرا طالبوه بالتبيين للشخص الموثاق حتى ينظروا في أمره، لأن هذا باب مظنة الخلاف. إذن الصحيح هو القول الأول بناء على حجية خبر الثقة، وأما بناء على مبنانا من حجية، من أن مدرك حجية قول الرجال هو الوثوق والإطمئنان، الوثوق والإطمئنان لا يحصل ماذا إلا من خلال معرفة، إلا من خلال الفحص. واضح ولا؟ مجرد التوثيق أو التعديل لا يكتفى به، لا يورث الوثوق والإطمئنان إلا إذا فحصنا عن المعارض. هذا واضح، يعني أوضح مسلك في اشتراط الفحص هو مسلك ماذا؟ الوثوق والإطمئنان مطلقا. نعم، يعني حتى لو لم يمكن معرفة عين الشخص لا بد من تلمس القرائن حتى يحصل الوثوق والاطمئنان. يعني الآن كلام الشيخ أنه إذا السيد السيستاني نقل، يعني صارت هذه أمارة توجب الوثوق. واضح ولا؟ طبعا هذه المسألة تترتب عليها مباحث عديدة سيأتي عليها الكلام. من هذه المباحث مراسيل الثلاثة، ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان، هل تقبل؟ لأن مراسيلهم هم، ابن أبي عمير كان يرسل عن أشخاص ما كان يعرفهم نساهم، هل تقبل أو لا تقبل؟ هذا المسلك له ماذا دخيل؟ أو مثلا لو وثق الرجالي مجهول العين ولم يعلم شخص مجهول العين، هل يقبل توثيقه أو لا يقبل توثيقه؟ يصير على هذا المبنى لا يقبل توثيقه، ما دام مجهول العين لا يقبل توثيقه. المبدأ الثامن والأخير من المبادئ التصديقية وبه مسك الختام، شرطية الوثاق عند الأداء دون التحمل. يعني أحيانا الرجل يكون ثقة عند التحمل. افترض هو كان من الشيعة الإمامية مثل علي بن أبي حمزة البطائني، كان من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، لما استشهد الإمام الكاظم وقف على إمامة الإمام الكاظم وأنكر إمامة الإمام الرضا، فماذا نفعل برواياته؟ هنا عند التحمل كان ثقة وكان عادل، لكن افترض لو جاء وروى رواية في زمن الإمام الرضا، يعني وقت الأداء لم يكن ثقة. وأحيانا بالعكس، افترض هو كان عامي أو كان كثير الكذب وقت اللي سمع من الإمام، ثم بعد ذلك الله هدى وصار شيعي إمامي وصار صدوقا ثقة، فهذا عند التحمل، عند تحمل الحديث لم يكن ثقة، لكن عند الأداء لما جاء وأدى ونقل الرواية صار ثقة. فهل تشترط الوثاقة عند الأداء والتحمل معا، أم يكفي الوثاقة وأن يكون ثقة عند الأداء دون التحمل؟ هذه من المسائل المهمة التي لا بد من الإشارة لها في ما يتعلق بشرائط الراوي. طبعا مقتضى الصناعة بحث هذا في علم الأصول لا في علم الرجال، لكن بما أن له صغريات كثيرة في علم الرجال بحث في علم الرجال، وعادة هذا البحث يبحث في كتب الدراية. الجواب على ذلك واضح، وقد ادعى الشهيد الأول رضوان الله عليه الإجماع على أن العدالة ليست شرطا وقت التحمل إلا في الطلاق، ولا نجد بحسب التتبع لا نجد خلافا فيما أفاده الشهيد الأول. صحيح في الطلاق يشترط أن يكون الشاهد ثقة وعدلا عند الطلاق، لأن من شروط صحة الطلاق عند الإمامية وجود شاهدين عادلين، إذن تشترط العدالة عند التحمل، عند معاينة الطلاق وسماع لفظ الطلاق. في غير الطلاق لا يشترط، لا تشترط الوثاقة عند التحمل، المهم هو الوثاقة عند الأداء. طبعا من ناحية الصناعية هذا الأمر واضح، لأنه بناء على اشتراط الوثاقة يكفي إحراز الوثاقة عند الأداء، ولا نشترط الوثاقة عند ماذا؟ عند التحمل. يمكن واحد خمار زمار كذاب وشهد حوادث، بعد 20 سنة الله هداه صار صدوقا نقل ما يعتقد صحته، المهم هو ماذا؟ صدقة وثاقته وقت ماذا؟ وقت الأداء، لا وقت التحمل، لا وقت المعاينة. طبعا نظير ذلك ما حصل لعلي بن الحسن بن الفضال. علي بن الحسن بن الفضال هو أدرك أباه الحسن بن علي بن فضال إلى عمره 18 سنة، لكن ما نقل عن أبوه شيء، يقول أنا كنت صغير. إذن قلما روى رواية ضعيفة علي بن الحسن بن فضال، يقبل كلامه، المهم على ماذا؟ حين الأداء لا حين التحمل. يقول النجاشي ينقل عنه، ينقل في مدح علي بن الحسن بن فضال، وقلما روى عن ضعيف وكان فطحيا ولم يروي عن أبيه شيئا، وقال كنت أقابله أبوه يعني وسني 18 سنة أقابله بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها عنه، وروى عن أخويه عن أبيهما له أحمد بن الحسن بن الفضال ومحمد بن الحسن بن الفضال. تراجع النجاشي صفحة 257 رقم الترجمة 676.
كلهم فطحية؟
نعم
كلهم فطحية.
إيه يقال إن الأب تراجع آخر عمره، بس الأولاد كلهم فضحية، لكن من الثقات ومن الأجلاء. الشهيد الثاني في الدراية في شرح الرعاية في شرح الدراية صفحة 224 نقل عن شذوذ من الناس اشتراط البلوغ حين التحمل. هذا ليس قول أصحابنا الإمامية، حين التحمل هذا من أقوال أهل الشذوذ، إحنا ما يهم حتى لو أدرك شيء وهو في صغره تحمله وهو في صبا، لا مانع من ذلك. وقع الكلام الآن، الكبرى واضحة، الكبرى واضحة، المدار على الوثاقة حين الأداء لا حين التحمل. وقع الكلام في بعض الرواة الذين كانت لهم حالتان مثل علي بن أبي حمزة البطائني. طبعا وهكذا مثل بنو فضال والطاطري ممن طبعت الكتب الرجالية بتوثيقهم. هؤلاء يقولون المهم على وثاقتهم حين الأداء، وهم ثقات حين الأداء لا على الوثاقة حين التحمل. بعد من وقع في حياتهم تخليط أو وقف وكانوا ثقات وقت استقامتهم مثل علي بن أبي حمزة البطائني، أيضا وقع الكلام والبحث فيهم. الشيخ الطوسي تناولهم في العدة الجزء الأول صفحة 151. طبعا هناك رأي في البطائني يقول أن أكثر هذه الروايات الموجودة هي من مروياته عند وثاقته، يعني أكثرها رواها أيام الإمام الكاظم سلام الله عليه، فيقبلونها لا أيام الرضا صلى الله وسلامه عليه. جيد، إن جهل التاريخ ولم يعلم هل رواها أيام وثاقتها أو أيام ضعفها، من الواضح عدم الإمكان الاعتماد عليها لمنجزية العلم الإجمالي. وإذا تمسكنا بحجية خبر الثقة في هذا المورد سيكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وصغريات هذا البحث طويلة، يعني روايات الرواة كثرون، يمكن تراجع مشرق الشمسين لوالد البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد صفحة 56، ورجال الخاقاني صفحة 199، وقوانين الأصول صفحة 463، ومقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 56. الأمر الأخير الخاتمة، هذا الكلام المتقدم كله بناء على حجية خبر الثقة، وأما بناء على ما نبني عليه من حجية الخبر الموثوق أو الأعم من الخبر الموثوق وخبر الثقة، فحينئذ لابد من تلمس القرائن المفيدة للوثوق والاطمئنان. وبهذه الخاتمة نتم المبدأ التاسع من المبادئ التصديقية، الثامن الذي أنهيناه وهو شرطية الوثاقة عند الأداء دون التحمل. المبدأ التاسع من المبادئ التصديقية الخاتمة بعده أنه هذه الأمور المتقدمة بناء على حجية خبر الثقة، وأما بناء على حجية الوثوق والإطمئنان فالجواب واضح، لا بد من تلمس القرائن المفيدة للوثوق والإطمئنان نوعاً. يقع الكلام في المباحث الرجالية، انتهينا من الخاتمة. أول ما نبحث في الرجال، أولا القسم الأول التوثيقات الخاصة، القسم الثاني التوثيقات العامة. التوثيقات يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام. أول الخاصة ما نطول فيها الآن إن شاء الله، إذا الله